بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. هقرا ايه من كورنثوس الثانيه الاصحاح الثاني، كورنثوس 2:2 يقول كده ايه: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحه معرفته في كل مكان، لاننا رائحه المسيح الزكيه لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون، لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. نعمة الله الآب تحل على جميعنا أمين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. تعبير جميل قوي عبارة موكب نصرته دي. يعني ايه موكب النصرة؟ الملوك زمان لما كانوا يحاربوا وينتصروا وهم راجعين عندهم نوعين من الموكب، لو هو منتصر يعملوا له موكب نصرة، يلف وهو راكب على جواد أصيل ومطرز ومفروش ويلفوا بيه في البلد كلها ويهتفوا، زي ما حصل مع داود لما قتل جلياط وعملوا له حفلة كده، يقولوا داود قتل ألوف وربوات وشاول قتل ألوف، والهتاف ده يمكن سبب غيرة لشاول يعني. فما ده موكب النصرة بعد أي حرب. ولو الملك ده في نفس الموكب بتاع النصرة بتاعته هزم أعدائه، يجيب العدو بتاعه وزي ما بيقولوا بالبلدي كده يعملوا له إيه؟ يجرسه. يعني إيه يجرسه؟ يقول لك الأول يجرد النياشين اللي على كتافه وينزع عنه حلل المجد ويلبسه حلل مهينة ويركبه على ركوبة مهينة ويلف بالبلد كلها، نوع من أنواع التنكيل يعني. وده موجود برضو في تعبيرات بولس الرسول لما يقول أشهرهم ها جهارا ظافرا بهم فيه، وهو ده اللي المسيح عمله فين؟ في الشيطان. فيبقى موكب النصرة ده المسيح منتصر والشيطان مفضوح. بس احنا بقى بولس الرسول بيقول لنا تعبير جميل: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. احنا اصبحنا جزء من موكب نصرته ده. يعني ايه موكب نصرته؟ وامتى بنشوف موكب المسيح في الكنيسة؟ فين موكب نصرته في الكنيسة؟ في الكنيسة ترتب لنا ان يبقى على مدار السنة وفي مناسبات كثيرة في حاجة اسمها الدورات. الدورات دي يعني دورة، احنا مش بنسميها زفة، زفة دي مش بتاعتنا، تعبير مش كنسي، انما التعبير الكنسي يقول دورة او دورة. دورة دي اللي هي احتفال يعني بمناسبة معينة، يعني مثلا عيد شهيد، عيد قديس، مناسبة، حاجات زي كده. فانا عايز اتكلم معاكم عن اربع دورات مهمين جدا على مدار السنة حصلوا في الشهر اللي فات دول وعايشين فيهم الأيام اللي جاية، تعبر يعني إيه شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته. هناخد الأربع دورات دول من ناحية الكنسية، بعدين نقلب الموضوع علينا احنا من الناحية الروحية. أول دورة هي دورة دخول المسيح أورشليم، واللي يحضر منكم الدورة دي تبقى في باكر حد زعف، تجد ان الكنيسة تقف عند كل صورة من القديسين، تقف عند باب الهيكل، تقف عند العذراء، تقف عند الملاك، تقف عند ماري مرقس، تقف عند الرسل، تقف عند ماري جرجس، عند الأنبا أنطونيوس، عند الباب، عند اللقان، عند يوحنا المعمدان، عند الهيكل تاني، وتقرأ 12 مزمور و12 انجيل، وكأن كل مزمور وكل انجيل بيخاطب صاحب الصورة، كأن الكنيسة بتهيب بالقديسين كلهم ان هم يستقبلوا المسيح، واحنا بنهتف اللحن بتاع أوصانا وبنقول طريق فرش القمصان ومسكين زعف النخل، وبنفتكر دخول المسيح أورشليم. في اليوم ده بنفتكر دخول المسيح أورشليم. وفي دخول المسيح أورشليم عمل ايه؟ المسيح لما دخل أورشليم بص في الهيكل وصرخ فيهم وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، وصنع صوت وبدأ يطهر الهيكل. عشان كده أول دورة دي تشير إلى تطهير القلب وإلى تبكيت القلب المستمر. المسيح لما يخش قلبك يبكت، المسيح لما يخش قلبك ينظف يطهر. عشان كده في حد الزعف نفتكر المعنى ده. إنما مدخل دخول المسيح قلبي هو منظر متضع جدا. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان البوابة الرسمية للحياة الروحية هي بوابة الاتضاع. اللي عايز المسيح يدخل قلبه يقبل فكرة الاتضاع. يعني ايه الاتضاع ده؟ كلمة كبيرة جدا الاتضاع ده، معرفش ازاي ممكن نشرحها. احنا فاكرين الاتضاع ده يعني ايه؟ فضيلة، يعني فضيلة اسمها الاتضاع، زي المحبة وزي السلام وزي التسامح. لا، الاتضاع موضوع مختلف تماما، لدرجة انه الاتضاع يسموه فضيلة الفضائل كلها، ويسموه الارض الخصبة اللي بتنمو فيها جميع الفضائل. قديس ماري اسحاق قال كلمة عجيبة جدا على الاتضاع. قال ايه؟ قال وددت ان اتكلم عن الاتضاع ولكني ارتعب. ليه؟ قال لانه الحلة التي التحف بها اللاهوت. ربنا لما تجسد لبس الاتضاع. عشان كده موضوع الاتضاع ده موضوع كبير قوي. احنا لما بنتكلم عن الاتضاع بنتكلم عن ربنا ببساطة، يعني نتكلم عن ربنا. وعشان كده ربنا يسوع قال لنا تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. خلي بالك التواضع ده مش هتعرف تكتسبه ولا من وعظة ولا من كتاب ولا حتى من تدريب. تواضع تكتسبه لما تكون عينك على المسيح، المسيح المتضع. حتة مشهد وهو داخل أورشليم ركب على جحش بن أتان والناس بتصرخ قدامه. المنظر ده مش موضوع تأملنا يوم في السنة حد الزعف، ده المفروض يبقى منظر نفكر فيه كل يوم. يعني لو أنا تأملت معاكم النهاردة في القبر الفارغ الذي لم يمسك منه المسيح القائم الحي، لو أنا تأملت معاكم في منظر المسيح المتجلي على جبل طابور، لو تأملت معاكم في منظر المسيح الصاعد إلى السماوات، كل دي حاجات يقبلها العقل. أما كوني أتأمل في منظر المسيح الجاثي والراكع عند أقدام تلاميذه بيغسلها، ده شيء في منتهى العجب. المسيح عايز يقول لي ويقول لك مدخل الحياة الروحية هو الاتضاع. ويكمل ماري اسحاق يقول ايه؟ المسيح لما قال انا هو الباب كان يقصد باب الاتضاع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما احنا متضعين، هو ما احنا كويسين، وحد فينا بيتكبر على التاني ما احنا كويسين. لا، ده مش هو ده الاتضاع. الاتضاع هو ان الانسان يشعر بحقيقة حجمه امام حجم ربنا. احنا ساعات كتير اشعر ان انا بخدم وانا كويس وعندي بر ذاتي، وده الحقيقة معطل في الخدمة. فأول دورة لازم أمشي فيها وأنا عندي هذا الفهم وهذه القناعة هي دورة دخول المسيح أورشليم. منظر الاتضاع ده، الملك الظافر المتضع، ملك ظافر وموكب نصرة، إنما في منتهى الإيه؟ في منتهى الاتضاع. تبقى الحياة الروحية مجرد عظات وكلمات وتدريب وشعارات وحاجات عبارات كده مبهمة، ما لم ينحني الإنسان وياخد قرار إنه كفاية بقى أرفع رأسي لفوق وأوطي رأسي وأقول يا رب أنا غلبان قوي. ساعتها بس أبدأ الاتضاع، ساعتها بس تبدأ الدعوة للخدمة. فاكرين بطرس في السفينة لما نزل على ركبه وقال له أخرج من سفينتي يا رب أنا إنسان خاطي، مستحقش إنك تدخل في سفينتي. أمام هذا السجود وأمام هذا الاعتراف نطق المسيح بأعظم دعوة، حولت صياد ما نسمعش عنه إلى أحد أعظم الكارثين. لا تخف، من الآن تكون تصطاد ناس، بس عشان عرفت تدخل من سكة الإيه؟ الاتضاع، عرفت توطي راسك. يمكن عشان كده أبواب الأديرة الأثرية يعملوها قصيرة وواطية عشان الواحد وهو داخل الكنيسة يوطي راسه فيفتكر معنى الاتضاع. ده أول دورة، دور الدخول للمسيح ومعنى الاتضاع ومعنى التطهير علشان يبدأ المسيح يدخل قلبي. الدورة الثانية تيجي ملاحقة ليها وفي نفس الأسبوع وبعدها بأيام قليلة، دورة فريدة جدا في طقس الكنيسة، وأول مرة نشوف في الكنيسة دورة عكسية. يعني دورة عكسية؟ دايما ننزل من الهيكل نمشي يمين وندور في الكنيسة كلها، أول مرة ننزل من الكنيسة من غير صليب وندور شمال، وندور شمال، ودورة يسيطر عليها لحن الحزن ولحن التبكيت. دورة ايه دي؟ يهوذا. ونقول يوداس يوداس او بارانوموس، يعني يهوذا يهوذا مخالف الناموس. نوموس يعني الناموس، بارانوموس يعني بارا يعني مخالف او ضد او عكس. يعني عشان كده نمشي في الكنيسة كلها بالاتجاه العكسي ده، احنا بنقول له يا يهوذا يهوذا مخالف الناموس، بالفضة بعت سيدك لليهود مخالف الناموس. يعني مسيح اللي الناس كانت تتمنى تشوفه، تتمنى تلمسه، تتمنى فرصة انها تلمس هد بثوبه، انت كنت بتفكر كان يطلب فرصة ليسلمه. بالنسبة ليهوذا الخطية كانت فرصة، فرصة. وعشان كده الدورة التانية هي ان الانسان يبكت نفسه، ده فعل التوبة، يبكت نفسه. المسيح يدخل قلبي لما يكون متضع ويبدأ التطهير، فيبدأ الإنسان يبكت نفسه في دورة يهوذا. عشان كده وإحنا بندور في دورة يهوذا دي الواحد مخه مش بيكون في يهوذا، الواحد بيكون بيفكر أكتر في نفسه، يفكر إزاي أنا تعبت ربنا، وإزاي أنا كل خطية كنت بعملها كنت بخون المسيح وبجرح قلبه، ويعني ببدل وظيفتي الغالية اللي المسيح ادهالي بوظيفة الحقيقة تكون في سخرة ان الناس يجيبوه يقولوا له يعني نديك 30 من الفضة علشان تبيع المسيح. حاجة في منتهى العجب، الانسان يبكت نفسه وهو بيفتكر توبة بطرس، برغم انه اخطأ غلطة كبيرة قوي، الا انه يمكن خلي بالك يهوذا عمل كذا حاجة تخليه نقدر نعتبر أفعاله دي أفعال توبة. نمرة واحد ندم، نمرة اتنين بكى، نمرة تلاتة اعترف وقال أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، نمرة أربعة راح رد الفلوس وقال لهم خدوا أنا مش عايز الفلوس دي، راح يرميها لهم تاني، قالوا لا مينفعش ناخدها عشان دي تمن دم، إنما راحوا اشتروا بيها يعني الحقل ده. إنما الأفعال اللي عملها يهوذا دي تبان أفعال توبة، إنما في النهاية نسمع أن يهوذا مات موتة بشعة وشنيعة، ما شنق نفسه. ليه بقى؟ لأنه ما كانش عنده الرجاء، وهو معادلة أو أمرين إذا اجتمعوا في قلب الإنسان يدفعوه إلى التوبة. الأمر الأول هو أمر المخافة، أنا غلطت غلطة كبيرة أبكت نفسي. الأمر الثاني هو أمر الرجاء، بس ليا رجاء فيك يا رب. ودي شطارة بطرس بقى، ودي الفرق بين دموع بطرس ودموع يهوذا. الاثنين بكوا ويمكن الاثنين بكاءهم كانت دموع مرة، إنما بطرس بكى وكان عنده رجاء، عشان كده عرف يرجع تاني يقول له أنت تعلم يا رب إني أحبك. ويهوذا سلم نفسه لليأس وفقد رجاؤه في المسيح. عشان كده التوبة هي أمرين، توبة عبارة عن مخافة وعبارة عن رجاء في ذات الوقت. أحكي لكم قصة تبين المعنى ده، إزاي الرجاء مهم جدا في التوبة. يقولوا عن واحد اسمه القديس يوحنا الدرجي أو يوحنا السلامي، جه زار مصر في القرن الخامس وزار دير اسمه دير التائبين أو دير النائحين، كانوا بيقعدوا في الناس اللي عليهم قانون توبة. وبعدين وهو في الدير ده بس لقى قصص للتوبة مختلفة. لقى واحد حاطط عينيه في السماء وبيقول له يا رب انا مش هنزل عينيا غير لما تغفر لي خطيتي، وانا واثق انك هتقبلني، صحيح غلطتي كبيرة وبشعة بس انا عينيا اهي ارفع عينيا الى السماء من حيث يأتي عوني. ولقى واحد تاني حاطط وشه في الارض بيقول يا رب ليس لي وجه ان اقترب وافتح فمي امامك وارفع عيني امامك، انا مضبوط بالخطايا وانا خطيتي ثقلت علي كحمل ثقيل وانا مش قادر ارفع عيني ناحية السماء. فقال هي انه الصح، بس لقى ده بيتوب ولقى ده بيتوب والاتنين صح. فخرج من الدير ده وقال مقولة جميلة، قال ايه؟ قال طوبت الذين اخطأوا وتابوا اكثر من الذين لم يخطئوا. طوبت يعني ايه؟ قلت يا بختهم، مدحتهم يعني، يا بخت اللي اخطأوا وتابوا اكثر من الذين ها لم يخطئوا. وبيعلل على كلامه ده يقول لي مين افضل، الذي مات وقام ام الذي لم يمت؟ مين احسن؟ ويقول كده يكمل لا تقل الذي لم يمت لان المسيح ها مات وقام. هي دي التوبة، اني يعني حاسس ان غلطتي كبيرة بس عندي رجاء في ربنا. لو انا عندي رجاء بس يجي لي ممكن نوع من انواع الاستهانة، ربنا طيب وحنين وكل الخطايا يغفرها، دي ممكن توقع في تهاون. لو انا عندي مخافة بس توقع في يأس، انما الزبطة بتاعتها والشطارة اللي يعرف يبقى عنده مخافة فما يغلطش، واذا اخطأ يبقى عنده رجاء فيتوب. لا يبتلع من اليأس ولا يبتلع من التهاون، فيقدر يعمل الإكويشن المظبوطة دي، مخافة زائد رجاء تدفع القلب إلى التوبة. عشان كده قال حديثان لا يرفضهما الله، حديث المخافة وحديث الرجاء، هي دي التوبة. عشان كده الكنيسة تعلمنا نبكت نفسنا، جيد للإنسان أن يرجع باللوم على نفسه. حتى في اعترافي احيانا كتير بكون ببرر نفسي، بقول انا بغلط عشان الظروف بتدفعني، وانا بغلط عشان الحواليا السبب، وانا بغلط عشان ربنا مش سائل فيا، وانا بغلط عشان واسباب كتيرة جدا. واقول الخطية مخففة ومزيفة ومزينة ومبررة، وما احبش ابدا ادين نفسي. انما نمرة واحد في التوبة ان الانسان يدين نفسه، انا غضبت عشان انا ضعيف، انا بشتهي عشان انا كل خطية كل شهوة، واعلن ده بوضوح واكشف ضعفي بوضوح قدام ربنا نمرة واحد، وقدام اب اعترافي نمرة اتنين. ودي اسمها التوبة، او يعني لو قلنا موكب التوبة. يعني الموكب الثالث هو موكب الصليب، وده بنشوفه في جمعة الألام أو الجمعة العظيمة، لما بنقوم من 400 مطانية وندور في الكنيسة وإحنا بنقول كرياليسون ورافعين الصليب، نبقى فرحانين بالخلاص اللي أتمه المسيح. الخلاص ده بالنسبة لنا هو بقى موكب النصر، ماشيين ولا الصليب. خلي بالك الدورة دي لما تدور من جنبك في الكنيسة تبقاش أنت متفرج، ده انت جزء من الموكب ده. على طول تردد في ذهنك الكلمات بتاعت بولس الرسول، شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته، انا جزء من الدورة دي، انا جزء من الموكب ده. فتبقى فرحان بعمل الخلاص وعمل الفداء اللي اتمه المسيح على الصليب. ايه الصليب بالنسبة لي؟ ايه الصليب بالنسبة لي؟ قصة حصلت من 2000 سنة. ربنا تجسد احد الاقانيم الثلاثة وعاش في وسطينا 33 سنة، وفي الآخر خدم 3.5 سنين، آخرهم علق على الصليب ومات علشان يحمل عنا خطايانا. والمسيح أحب العالم كله وفدى العالم كله، والقصة حافظينها وبنحكيها للأطفال وبس، المسيح بيحبنا وفدانا وبس. إنما يبقى الإنسان غريب عن المسيح ما لم يعي ويستوعب ويجمع في قلبه أن الصليب ده من أجلك أنت. ما كنتش أحس دي أفضل غريب عن المسيح. الصليب ده بتاعي أنا، بتاعي أنا. قديس أغسطينوس يقول لو لم يكن في العالم أحدا سواي كنت تأتي وتتجسد لتفديني، لو ما كانش فيه في الدنيا غيري برضو كنت هتفديني يا رب. هل ده إحساسي؟ أشعر بإيه لما أبص للصليب؟ أشعر إنها مجرد رمز، قصة، حاجة خاصة بالعالم كله وأنا واحد من ضمن، ولا الصليب ده يخصني؟ في أحد صلوات القسم بنقول عبارة جميلة، واحد من القديسين قال كده، قال بالمسامير التي سمرت بها رسمت اسمي على كفك تذكارا أبديا أمام الآب كل حين. أتاري المسامير ما كانتش بتثبت المسيح في الصليب، المسامير دي كانت بتكتب إيه؟ اسم كل واحد فيكم. عشان كده يقول على كفي ناقشتك، ناقشتنا إزاي على كفك يا رب بالمسامير؟ فيبقى المسمار كان بيكتب اسم كل واحد فيك. هل ده إحساسي أمام منظر الصليب؟ بولس الرسول يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ودي معناها إن دي علاقة خاصة وخصوصية، عشان كده في الأسبوع الآن نقول مخلصي الصالح بتاعي أنا، بتاعي أنا الصليب ده. كل القديسين وجدوا لذة في إن هم يفهموا الصليب، ولما يحب الصليب ويتعلق قلبه بمنظر الصليب يقبل هو كمان أن يحمل الصليب، يقبل أن يحمل الصليب في جهاده في عشرته مع ربنا. عشان كده الحياة المقامة هي صليب، الحياة المقامة هي صليب، في صليب في المخدع وصليب في الخدمة وصليب في حياتي وصليب في جهادي، في صلبان كتير. صليب المخدع ده ايه؟ قانوني الروحي، بحمل الصليب عشان ده قانوني الروحي، مقتنع بده، بضعف وبأثر احيانا لكن مقتنع. قانوني الروحي ده يعني لازم نصلي صبح وبالليل، لازم نقرأ الانجيل كل يوم، لازم قداس كل اسبوع، لازم اجتماع روحي. تقول لي بس انا بحب اكلم ربنا من قلبي كده، ما حبش امسك اجبية ولا صلي، ما ينفعش، لان القانون الروحي ده سور بيحميك مش بيحبسك، سور بيحميك مش بيحبسك. قانون الروحي ده عامل زي الحواف بتاع النهر، لو انا جبت مية علشان ادلقها كده في الارض بعد شوية تنشف وتتبدد وتتسرب وتتبخر، انما لو حفرت لها حواف بحفظها وبعدين الحواف دي تجمع المية في داخلها ويصير المية دي طيار مستمر. فالقانون الروحي ده ايه؟ هو الحواف ده اللي بتجمعني. وقفتي قدام ربنا صبح وبالليل، فتحة الانجيل، احساس ان قاعد مع ربنا كل يوم، هو ده الصليب اللي بجاهد بيه في مخدعي، ده حياة المقامة. تصور ان في ناس في عشرتهم بربنا تحدوا كل شيء من أجل القانون الروحي. أشهر مثال لكده دانيال، دانيال النبي ده حاجة في منتهى العجب. عمرك سمعت عن قرار يمنع للإنسان يصلي مش في كنيسة ولا في الشارع ولا في الشغل، في بيته ممنوع حد يصلي في البيت. شوف عدو الخير لما يحب يهزم إنسان روحيا وهو يعلم جيدا قيمة القانون الروحي، ممكن يستصدر أمر من الملك إن محدش يصلي في البيت، فيقف دانيال في علية بيته. العلية دي يعني أوضة مرتفعة، يعني اللي ماشي في الشارع ما يكشفهاش، ويفتح الشباك ويصلي فيشوفوه الناس، معنى كده أنهم كانوا متربصين بيه، ويروحوا يوشوا بيه بالملك، ويبقى ثمن صلاته دي جب أسود. إنما دانيال في غربته يصلي قانون الروحي. مرة كنا بنزور تاسوني أنجيل مرات أبونا بشوي كان، وسألناها سؤال، قلنا لها إيه اللي خلى أبونا بشوي كامل يبقى أبونا بشوي كامل القديس العظيم ده؟ فقالت لنا كلمة حلوة، قالت لنا أبونا بشوي كان ملتزم بقانونه الروحي بس. حقيقة يعني مفيش بقى حكاية، احنا ساعات نتصور القديسين دول منذ البطن كده ربنا دعاهم هم دول بس اللي يبقوا قديسين، بقيت الناس دي عاديين وبقيت دول أشرار وربنا عنده كلاسيفيكيشنز كده. مش حقيقي الكلام ده، مش صح. يمكن ربنا عارف بسابق علمه، لكن ربنا داعي الكل للقداس. الله يريد، هذه إرادة الله إيه؟ قدستكم، قدستكم. عشان كده كل واحد فينا مدعو أنه يبقى قديس. اللي خلى القديس قديس أنه التزم بقانون الروح من ساعة ما كان أب اعترافه بيقول له تصلي الصبح وبالليل أبانا الذي، كان ملتزم بهذه الصلاة. فبخته بقى قديس لأنه التزم بقانون الروح. هي دي الصليب اللي موجود في مخدعي. في صليب تاني، في صليب ألم ربنا بيدهوني عشان احتمل، عشان الصليب بالنسبة لي تنقية. من تألم بالجسد كف عن الخطيئة. الصليب بالنسبة لي تبعية، لأنه من أراد أن يأتي وراء يحمل صليبه، ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. الصليب بالنسبة لي تزكية، لأن الذهب يمحص بالنار والمتضعون من الناس يفحصون في أتون الاتضاع. والصليب بالنسبة لي تعزية، لأنه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل يجعل مع التجربة أيضا المنفذ. فنجد في الصليب هذه الأربع كلمات، نمرة واحد تنقية، نمرة اثنين تبعية، نمرة ثلاثة تزكية، نمرة أربعة تعزية. هو ده الصليب اللي احنا بنمشي فيه هذا الموكب يوم جمعة الآلام. ثم يأتي صليب الخدمة. قال المسيح أنا هو الراعي الصالح وأنا هو الباب الخراف، إن دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد مرعى. يدخل يعني يدخل يصلي في مخدعه، يخرج يعني يخرج يكرز في خدمته، في الحالتين بيشبع وبيجد مرعى. صليب الخدمة نحمله على أكتافنا، نحمل مع المسيح صليب، نكمل آلام وجراحات المسيح. بولس يقول أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع، يعني أنا شايل آلامه في جسدي. هو ده الصليب في الخدمة يعني. عشان كده الإنسان الروحي علامة أنه شفي من الحمى الروحية أنه يقوم يخدم. زي مين؟ حماد سمعان. وقف المسيح فوقها وزجر في الحمى، ففي الحال قامت وصارت تخدمهم. فعلامة الشفاء الروحي ان الانسان يخدم. عشان كده مش كفاية ان انا ابدأ بس حياة روحية مع ربنا، يلا ابتدي اخدم. الابن الارملة نايين، الارملة اللي كان عندها ابن وحيد ومات، لما المسيح اقامه من الموت دفعه الى امه، يعني رمى في حضن امه اللي هي الكنيسة عشان يخدم امه ويعولها ويهتم بيه. وده شغلنا لما نقوم في حياتنا الروحية. عشان كده لو عايز تعرف انا بحيا حياة القيامة ولا لا، اسأل نفسك ليك نفس تخدم ولا لا. مش ليا نفس اخدم عشان ديت يعني اجتماعيات لطيفة، انما لاني مشتاق ارد شيء لربنا، مشتاق ارد ولو شيء لربنا. عشان كده نفسي امجد اسم المسيح، ونفسي احضر كل انسان كاملا للمسيح. وده شهوة قلب. فابتدي افكر مش بس في الكرازة في الناس اللي في اخر الدنيا، انما افكر في الناس اللي قريبين مني، افكر في شريك حياتي، افكر في اولادي، في اخواتي، في زمايلي، في جيراني، في كل اللي حواليا. يمكن ما امسكش ميكروفون واقف اتكلم، لكن على الاقل اكون سبب بركة للاخرين، على الاقل ما اكونش عثرة. ابقى خادم ازاي ومشغول بالكرازة مع اني بضيع نفوس وانا ماشي بسبب كلامي، هزاري، سلوكياتي، لبسي، ضحكي. ما ينفعش دي، ما تجيش مع دي. مفيش كارز قلبه مش واكله على كل انسان يقابله كل يوم، حتى لو ما تعرفوش، حتى لو جار، حتى لو واحد في الشارع ممكن يعصر بسبب سلوكي. بولس الرسول يقول عشان هو كارث حقيقي، يقول إن كان لحما يعصر أخي مش أكل لحم أصلا، مش لأن اللحم حرام ولا اللحم عيب، لكن لأنه أنا مش عايز أعصر حد، لأن ويله لمن تأتي من قبل العصرات. آدي الخدمة، قلب مشغول بالنفوس عايز يحضر كل إنسان للمسيح، عشان كده واخد بال. لكن ساعات نجد إنسان مشغول بالخدمة وعنده مسؤوليات في كنسية وبيقول وبيحضر، لكن على المستوى الشخصي في جاب كبيرة بين الوقفة دي وبين حياتي الخاصة في البيت، حياتي الخاصة في الشغل، سلوكياتي العامة في الشارع. لا، المفروض يكون الإنسان متصالح، متصالح مع نفسه. أنا one person مش اثنين، مفروض أقول لنفسي كده يعني. وده اسمه صليب الخدمة، صليب الكرازة. عشان كده أنت لما بتشوف وصية ربنا بتتعب ثلاث أنواع من التعب. أول تعب بتتعب عشان تجد الوصية، تقعد تدور في كتاب مقدس، تحضر اجتماعات، تطلع مؤتمرات، الهدف من كل ده أنك تعرف وصية ربنا. نمرة اثنين، تتعب عشان تحيا الوصية دي كل يوم، بتجاهد فيها كل يوم، وعشان تعيش أمين، وعشان تعيش نقي، عشان تعيش طاهر. الحكاية دي تاخد مني تعب. نمرة ثلاثة، أتعب عشان أوصل الوصية دي للآخرين. يبقى في ثلاث أنواع من التعب قدام الوصية: تعب البحث، وتعب الممارسة، وتعب التوصيل. وهو ده معنى الكراسة. اوعى تخش على طول على التوصيل من غير ما تبقى بحثت او من غير ما تبقى مارست. الموكب الاخير والرابع واللي بنعيش فيه في الكنيسة لمدة 40 يوم هو موكب القيامة بقى. ما احلاه وما ابهج هذا الموكب. المسيح قام وبيصرخ في قلب كل واحد: انت واخد بالك ان المسيح قام، قام من الموت وجعل القبر فارغا، عشان يقول لك اترك انت ايضا قبر الشهوات وقبر الخطايا. ايها الشاب لك اقول قم، بنفس هذه الكلمات اللي نطق بها المسيح واوقف النعش ولمس النعش واقام ابن الارملة، بيصرخ المسيح في ضمير كل واحد فينا، بيقول ايها الشاب لك اقول قم. قم في مخدعك، قم في خلوتك، قم في خدمتك، قم في جهادك، قم بانشغالك بالمسيح باستمرار. هي دي الحياة المقامة. لو حبينا نعمل equations كده للحياة المقامة، اقول لكم اربع equations حاولوا تفكروا فيها. اول equation استخدم علامة plus، فيقول ايه؟ حياتي زائد المسيح. يعني حياتي من غير المسيح حياة غير مقام. يعني ايه من غير المسيح؟ يعني من غير عمل روحي. المسيح ده بقى حط فيه كل حاجة عايز تقول، صلوات، انجيل، قداسات. المسيح يبقى ازاي في حياتي؟ ده موضوع بقى اسيبه لتأملك. حياتي زائد المسيح ايكوال قيام، زي اول اكويش. ماشي، كويشن اللي وراها ماينس، حياتي ماينس ايه بقى؟ خطي توبة. يعني ما هي التوبة دي قيام. فاكرين الابن الضال؟ ابني هذا كان ميتا لما تاب عاش. فيبقى حياتي لما بعيش في التوبة حياة قيامة. ماشي، حياة قيامة. الاكويشن التالتة، الروح القدس في قلبي. انسان ممتلئ بالروح القدس، الروح القدس في قلبي، انسان ممتلئ بالروح القدس. والامتلاء بالروح القدس ده اكتر موضوع يبقى شاغل الخادم، ازاي بقى مليان بربنا باستمرار. واخر حاجة، طاقاتي divided الجميع. يعني ايه؟ خدمة يعني، يعني اخدم اللي حولي، اقسم راحتي وتعبي ومالي وصحتي وجهدي ومواهبي عشان اريح بيها الاخرين. ودي برضو اسمها ايه؟ حياة مقاومة بلس ماينس مالتبلاي وديفايدد. الأربع علامات دول يفكروني بالقيامة، وهي دي دورة القيامة الأخيرة اللي بنبقى فرحانين بيها لمدة 50 يوم. والكنيسة تفكرني بالقيامة كل يوم في باكر مرة في اليوم، ويوم الحد مرة في الأسبوع، وحد القيامة مرة في السنة، والمدة 50 يوم نفضل عايشين في يوم الحد بتاع القيامة ده عشان نبقى فاهمين يعني الحياة المقام. هكذا الإنسان اللي يبدأ حياته مع الله يستقبل المسيح متضعا في موكب دخول أورشليم، يصنع عمل التوبة في تبكيت يهوذا، في دورة تبكيت يهوذا، يفرح بالخلاص في دورة الصليب، يتمتع بنعم وبركات القيامة والخدمة والكرازة في موكب القيامة. ربنا يتمجد في حياتنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.
بنشكر قدس أبونا مينا على كلامه الحلو ده هو، وعلى الأربع دورات اللي شرحها لنا بطريقة مبسطة جميلة، وعلى الإكويشنز اللي هتدينا القيامة بتاعتنا نشعر بيها ونعيشها في المستقبل.